بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله نصيحة للناس وتحذيرا لهم من هذا الجرم الوخيم والذنب العظيم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. وقد مر معنا في هذا الكتاب أبواب عديدة في بيان خطورة الشرك، وأبواب في الرد على شبهات أهل الشرك بالله عز وجل وما يتعلقون به، وذكر الردود عليهم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان قد توهم بعض الناس أن الشرك قد لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما توهم بعض الناس أن الأمة تكون سالمة له سالمة منه، ليست واقعة في شيء منه، عقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين للناس ويحذر الناس من هذا الشرك الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والمراد بهذه الأمة أي أمته صلى الله عليه وسلم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وعبادتهم للأوثان انتكاسة منهم وحور بعد الكور وتحول إلى الضلال بعد الهدى، إذ من الله عليهم ببعثة الرسول الكريم والناصح الأمين والداعية إلى التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وزعم هؤلاء أنهم يؤمنون به، إلا أنهم خالفوا في أعظم شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة يأتي بعضها في هذه الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد الأوثان. وقد عرفنا فيما سبق أن الوثن هو كل ما قصد واتجه إليه بالعبادة أيا كان، سواء كان صنما أو شجرة أو قبرا أو قبة أو أيا كان، أي بقعة قصدت بالعبادة فقد اتخذت وثنا. يدل على ذلك قول إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام إنما تعبدون أوثانا. وأيضا مر معنا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعرفنا أن هذا الحديث يفيد أن البقعة قبرا أو غيره إذا عبدت فقد اتخذت وثنا، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والله جل وعلا استجاب دعوته. وعرفنا فيما سبق أن قبره عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدر، جدار من وراء جدار، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى ذات القبر. وما يقع من بعض الناس من عبادات ليست ملتصقة بالقبر ذاته، وإنما هي متجهة إلى أخشاب وألواح وأعواد وأشياء بعيدة عن ذات القبر نفسه. أما القبر، قبره عليه الصلاة والسلام، فقد حماه الله تبارك وتعالى، حماه الله تبارك وتعالى، فلا يصل إليه أحد. استجاب الله دعوته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا يصل أحد إلى ذات القبر ممن انحرف في هذا الأمر ووقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وما يمارس من بعض الجهال والضلال لا يصل إلى ذات القبر نفسه، وإنما يصل إلى أشياء بعيدة عن القبر من أخشاب وجدت فيما بعد، وألواح وجدت فيما بعد، وجدر بنيت فيما بعد، وأشياء من هذا القبيل وجدت في وقت متأخر. أما ذات القبر فلا يصل إليه أحد ليمارس شيئا من العبادات الشركية عياذا بالله. وهذا من استجابة الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعبد الأوثان. والمراد بعقد هذه الترجمة النصح للمسلمين وتحذيرهم، حيث إن نبيهم عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديثه الصحيحة ونصوصه الصريحة أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك وسيقع في عبادة الأوثان. فإذا علم المسلم ذلك وتليت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، فإنه يكون حذرا من هذا الداء الخطير والذنب العظيم، ومتقيا وقوعه، بخلاف ما إذا قيل له إن الشرك لا يقع وأوهم أنه لا يقع، فلا يكون خائفا ولا يكون حذرا، بل لربما وقع في الشرك أو في أعمال شركية وهو لا يزال يظن أن الشرك لا يقع في الأمة وأن الأمة سالمة من الوقوع فيه. فإذا عقد هذه الترجمة هو من باب النصيحة لعباد الله، نصيحة لعباد الله، نصيحة للمؤمنين، ينصحهم رحمه الله بهذه الترجمة: بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي إن الذي قال ذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا واحذروا واتقوا الوقوع في الشرك بالله. وقد سبق أن عقد المصنف رحمه الله ترجمة عظيمة في هذا الشأن، حيث قال: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، وتلا هناك آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف من الشرك والتخويف منه. وهذا الذي يخوف منه ويدعى العباد إلى الحذر منه هو أمر يقع في الناس، وهو يقع فيهم إذا وقعوا في أسبابه ووسائله وطرائقه المفضية إليه تبارك وتعالى. وإذا علم المسلم أن الشرك يقع أن الشرك يقع وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة تقع فيه أو أن بعض الأمة تقع فيه، فإنه بهذا يكون حذرا ومتقيا للشرك وخائفا منه، بخلاف من يظن أو يتوهم أن الأمة معصومة منه أو سالمة منه وأنه أحد من الأمة لا يقع في شيء منه، كما يدعي ذلك بعض دعاة الباطل، ويستدلون بنصوص على غير بابها ويحملونها على غير وجهها كما هي طريقتهم في الاستدلال، يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون العقائد المنحرفة ثم يتمحلون الاستدلال لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلي أعناق النصوص وصرفها عن ظاهرها وتأويلها التأويلات البعيدة والتحريفات المستكرهة. إذا علم المسلم أن بعض هذه الأمة يقع في عبادة الأوثان فإنه يكون على حيطة من ذلك، فيبدأ يتساءل ما هي الأوثان وكيف تعبد وما هو الشرك وكيف يكون الوقوع فيه وكيف لي أن أتقيه وأحذر منه، تأتي هذه الأسئلة التي فيها نفع له، فيعرف الشرك ويعرف خطره ويعرف أسبابه ويعرف وسائله، ويسأل ربه الكريم أن يقيه وأن يسلمه منه. وقد جاء في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أحد الصحابة: أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للشرك والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشاهد أن المسلم إذا عرف أن الشرك تقع فيه أو يقع فيه بعض الأمة فإنه يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه من الوقوع في الشرك. وما هي طريقة الحيطة؟ ما هي الطريقة المناسبة للحيطة من الوقوع في الشرك؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعرف الشرك ما هو، أن تعرف الشرك ما هو وما هي حقيقته، وما الشرك الذي نهى الله عنه في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هي أنواعه وأقسامه، لأن هذه المعرفة وهذا العلم به ضروري جدا لاتقائه، كما قال من قال من السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ إذا كان لا يدري ما هو الربا كيف يتقيه؟ إذا كان لا يدري ما هي البيوع المحرمة كيف يتقيها؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا أهم ما يكون في العبد أن يعرف ما هو الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يعرف حقيقته، وأن يعرف أنواعه وأقسامه، وأن يكون قصده بهذه المعرفة الحذر من الوقوع فيه، كما قال من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، وهذا هو معنى قول حذيفة ابن اليمان كما في صحيح البخاري، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، وكنت أسأله عن الشر مخافته. ولما جهل كثير من الناس الشرك وجهلوا البدع وقعوا في شيء منها وانغمسوا في أنواع منها، جهلا وعدم علم وعدم بصيرة بدين الله تبارك وتعالى. إذن السبيل الأول للحيطة من الشرك والوقاية من الوقوع فيه أن يعرفه الإنسان، وأن يعرف حقيقة الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثاني بذل الأسباب الواقية، بذل الأسباب الواقية من الوقوع في الشرك، ومن ذلك بل من أهم ذلك البعد التام الكامل عن الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك بالله. وقد عرفنا في أبواب سبقت أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حرم الشرك وبين خطره حمى حماه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه للأمة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى الناصح لنفسه أن يأخذ بالأسباب بالبعد عن الشرك والبعد عن وسائله وذرائعه وطرائقه المفضية إليه. وكل أمر نهى النبي عنه من وسائل الشرك يجانبه ولا يخاطر بنفسه، لا يخاطر بنفسه ولا يلقي بها في التهلكة ولا يحوم حول حمى الباطل ولا يلقي نفسه في اليم، لا يلقي نفسه في الظلمات، وإنما يباعد عنه وعن أسبابه وعن وسائله وعن طرائقه. ومن هذه المباعدة عن دعاة الباطل ودعاة الضلال الذين يزينون للناس الباطل، يزينون الشرك ويزينون البدع ويزينون الآثام والمحرمات. وسيأتي معنا في هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيجانب من هم دعاة للضلال ودعاة للباطل، من هم يزينون للناس الشرك ويزينون للناس البدع، فهذا كله لا بد منه في الوقاية والسلامة والحيطة من الوقوع في الشرك. الأمر الثالث أن يكون دائما وأبدا ملتجئا إلى الله، مستعينا به، داعيا له سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك وأن يحميه من الوقوع فيه. وقد مر معنا قبل قليل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي علمها الصحابة، وهي دعوة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الضلال والباطل، وفتحت فيه على الناس أبواب كثيرة ووسائل عديدة تفضي بهم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. فيدعو الله مكثرا بهذه الدعوة العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، يقول مرات وكرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوا هذه الدعوة، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مرة ثالثة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا التجاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميه من الشرك ما علمه منه وما لم يعلمه، فيفوض أمره إلى الله ويكون ملتجئا إلى الله ويكون معتصما بالله تبارك وتعالى، سائلا إياه سبحانه أن يحميه وأن يقيه وأن يعيذه من الشرك بالله. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. فمن أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة أنهم يقعون في الشرك، ليسوا كل الأمة وإنما بعضهم يقعون فيه، وسبب وقوعهم فيه هو هو قلة علمهم وقلة معرفتهم بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلقيهم عن أئمة الباطل وأخذهم عن دعاة الضلال حتى آل بهم الأمر وصار الحال إلى أن وقعوا في الشرك وعبادة الأوثان. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأدلة الدالة على أن بعض الأمة يعبد الأوثان. وقبل سوق الأدلة أطرح سؤالا أجيب عنه، وإن كانت الإجابة عنه سبقت فيما مضى، لكنني أطرح سؤالا وأجيب عنه حتى نتبين السر في عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة. لو قال قائل ما الحاجة إلى عقد هذا العنوان، لو قال قائل ما الحاجة إلى عقد هذا العنوان، ما الحاجة إلى أن يعقد عنوان بهذه الطريقة، باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ والجواب على ذلك، الحاجة إلى عقد هذا العنوان هي الحاجة نفسها في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الآتية أن بعض هذه الأمة، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من الأمة الأوثان. فالحاجة هنا في هذه الترجمة هي نفسها الحاجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا يقال ما الحاجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ما الحاجة من قوله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ أهو مجرد خبر لنا نعرفه؟ أجيبوا يا أخوان، أهو مجرد خبر لنا نعرفه، معلومة نعرفها، مجرد معلومة نتعلمها أنه سيوجد بعض الأمة يعبد الأوثان؟ أهي مجرد معلومة؟ حاشا والله، ليست مجرد معلومة. إذا ما هي؟ كأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام انتبهوا، كأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام انتبهوا، احذروا من عبادة الأوثان، احذروا منها غاية الحذر، فإن بعض هذه الأمة سيقع في هذا. وهذا من كمال النصح، هذا من كمال النصح، نصحه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله هنا مضى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جادته المباركة في النصيحة للأمة، فعقد عنوانا باب أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقصده منه هو قصد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه أن تحذر الأمة، أن تحذر الأمة وأن تتقي عبادة الأوثان، وأن يعوا ويعلموا أن عبادة الأوثان سيقع فيها من يقع من هذه الأمة، فيكون كل ناصح لنفسه على حذر من الشرك وحذر من وسائله وطرائقه والأسباب المفضية إليه. بعد هذا ساق المصنف الأدلة، فذكر أول ما ذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآية هنا تتعلق باليهود، والمراد بالآية هنا اليهود، المراد بمن أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، المراد به اليهود. بل ذكر في كثير من كتب التفسير أنها نزلت في بعض أفراد اليهود ككعب الأحبار وغيره ممن ذهبوا إلى كفار قريش المعادين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقالوا لهم، قال لهم المشركون أينا خير، نحن أم محمد؟ قالوا لكعب ولمن معه: أينا خير، نحن أم محمد؟ نحن نكرم الضيف ونطعم الحاج، ويعددون أعمالا لهم يفعلونها. قالوا: وهذا يعنون النبي عليه الصلاة والسلام صنبور خرج عن دين آبائه وفعل وفعل وتبعه فقراء الناس، فأينا خير؟ فماذا قال كعب ومن معه: وقد أوتي نصيبا من الكتاب، ومن أوتي نصيبا من الكتاب أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون من؟ أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، أخبر تبارك وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صحته وأنه نبي وأنه صادق وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، مثل ما يعرف الإنسان ولده، يعني أمر واضح عندهم تماما. فماذا قال كعب ومن معه لهؤلاء المشركين الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم أيها المشركون، أنتم يا عبدة الأوثان، يا عبدة الأصنام، أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه سبيلا. وحلت اللعنة على أهل هذه المقالة: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله، كيف لشخص يعرف شخصا كما يعرف ابنه، ويعرف هداه، ويعرف صدقه، ويعرف أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، ثم يجرؤ هذه الجرأة ويقول للكافرين: أنتم أهدى سبيلا منه، يا عبدة الأوثان، يا عبدة الأصنام، يا أهل الضلال والباطل، أنتم أهدى من محمد ومن معه سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا، أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا منه، وهؤلاء المعنيون بهذه الآية أوتوا حظا من الكتاب وعندهم علم، ومن جملة علمهم معرفتهم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما قرأوا ذلك في كتابهم، فهم يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يؤمنون بعبادة غير الله تبارك وتعالى، وبالتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى، وبصرف العبادة لغير الله. قيل في معنى الجبت والطاغوت أقوالا عديدة، لكن يجمعها ما سبق، وهو أنهم يؤمنون بعبادة غير الله، ويؤمنون بالتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا، أي يقولوا هؤلاء الذين عندهم نصيب من الكتاب، يقولون للكفار المشركين أهل الضلال والباطل، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه سبيلا أي طريقا. فهذه شهادة جائرة مبنية على جور وظلم وحيف، وهي صادرة من شاهد عالم بكذبه في شهادته، يعني هي ليست شهادة عن عدم علم أو جهل بالأمر وبحقيقة الأمر، ليست كذلك، وإنما هي شهادة عن علم، يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأن دينه أهدى من دين هؤلاء، ولكن ظلما وتعديا وجورا وبهتانا يحكم هذا الحكم، ويشهد بهذه الشهادة الظالمة، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم حلت على هؤلاء اللعنة بهذه الشهادة الظالمة الجائرة، فقال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم الله وأبعدهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية كما هو واضح تتعلق باليهود، تتعلق باليهود. وقد يقول قائل: ها هنا في هذه الترجمة ما شأننا وشأن هذه الآية؟ هذه الآية تتعلق باليهود، وتتعلق بكعب ومن معه، وتتعلق بأسلافه ممن آمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا للذين كفروا: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فما شأننا بها وما علاقتنا بهذه الترجمة؟ هنا انتبه، المصنف رحمه الله ساق هذه الآية والآية التي تليها وآية ثالثة، كلها تتعلق بأهل الكتاب وتتعلق بالأمم السابقة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذكر هذه الآيات أورد بعدها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الآيات مع هذا الحديث يظهر ماذا؟ يظهر الشاهد للترجمة. وهنا تستفيد أيها المسلم فائدة عظيمة جدا، أن الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى لك عن اليهود والنصارى والأمم الكافرة في القرآن لم تذكر لك مجرد معلومات تعرفها عنهم، لا، وإنما ذكر لك هذا لتحذر من أفعالهم. وقد أخبر نبيك عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وانظر هذه الدقة في البيان، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. بل جاء في بعض الأحاديث: لو وجد فيهم من ينكح أمه علانية لوجد في الأمة من ينكح أمه علانية شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يمتاز عن بقية جحور الدواب أنه ملتوي غاية الالتواء، ملتوي غاية الالتواء، التواءات كثيرة متعرجة ومنحرفة في بطن الأرض، أي لو فعلوا أمور ملتوية وعسرة وشديدة الانحراف حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لو فعلوا من الأمور ما فعلوا من أشياء ملتوية وأشياء منحرفة إلى غير ذلك لفعلتموه. وشاهدوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في الواقع، واقع الناس شاهد لصدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأصبح في الناس وفي هذه الأمة من يتبع سنن اليهود ويتشبه بهم في كل شيء، حتى بات بعض الشباب ينظر إلى اليهود والنصارى ومن هم على شاكلتهم كيف يقصون شعرهم وكيف يلبسون ملابسهم ويحاكيهم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، ويذهب إلى مكان تصفيف الشعر ويحدد، يقول: أنا أريد مثل هذا، ويشير على صورته، من هو يهودي أو نصراني، شبرا شبرا ذراعا ذراعا في كل أمر، بما في ذلك ما جاء في هذه الآية: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فكما أنه موجود في أولئك، كما أنه وجد في أولئك الإيمان بالجبت والطاغوت، أيضا سيوجد في هذه الأمة، كل انحراف وجد فيهم سيوجد منه في هذه الأمة، لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. يدخل تحت كلمة شبرا يؤمنون بالجبت والطاغوت أو مستثنات؟ تدخل أو مستثنات؟ تدخل، كل ما فعلوه
داخل تحت قوله سبرا سبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن الآية وحدها لا يظهر منها المراد للترجمة، وإنما يظهر المراد للترجمة عندما نقرأ مع الآية الحديث. وهنا المصنف يعطيك أيها المسلم ويعطيك يا طالب العلم منهج مبارك في فهم القرآن. بعض الناس عنده مشكلة في هذا الجانب، عندما يقرأ الآيات التي تتعلق باليهود يقرأها وكأنه شيء لا يعنيه، هذا الشيء يتعلق باليهود وأهلكهم الله ودمرهم وعاقبهم ومزقهم إلى آخره وكأنه لا يعنيه، وإنما هي مجرد معلومات وفوائد وما يسمى في عصرنا ثقافة عامة. فهذا خطأ. ينبغي عندما يقرأ المسلم تلك الآيات والعقوبات التي حلت بالأمم الماضية ينظر ما هي الأفعال التي وقعوا فيها واستحقوا تلك العقوبات ويتقي تلك الأفعال. وأنت إذا تأملت القرآن تجد أخطر شيء وقعوا فيه واستحقوا عليه أشد العقوبات ما هو؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان في حذر وفي حيطة وفي بعد وفي حرص على معرفة دينه واتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاهد من الآية أن فيها خبرا عن اليهود أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأنهم يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا جمعت الآية والحديث ظهر لك مراد المصنف أو الشاهد من إيراد المصنف لهذه الآية في هذه الترجمة.
قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية أيضا تتعلق بأهل الكتاب، تتعلق بالأمم السابقة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى فيها للمؤمنين، وهذا فيه تسلية لهم وبيانا للخيرية التي هم عليها والفضيلة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الكفار وأهل الضلال والباطل قالوا ظلما وجورا في حق أهل الإيمان هم شر، ومن ذلك ما مر معنا في الآية التي قبلها. ماذا قالوا؟ قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالأهدى هم الكفار بزعمهم، والأشر هم من هم المسلمون، هذا بزعم أهل الباطل وأهل الضلال. فيقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي ثوابا وجزاء وعقابا عند الله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ثم ذكرهم بذكر أوصافهم، ذكرهم سبحانه وتعالى بذكر أوصافهم، ذكر من هم شر مثوبة أي عقوبة وجزاء ونكالا عند الله، ذكرهم الله تبارك وتعالى بأوصافهم. قال: من لعنه الله، هذه أوصاف، انتبهوا، هذه أوصاف يعددها الله تبارك وتعالى لأشد الناس ماذا؟ عقوبة عنده، وشر من ذلك عقوبة عند الله، أي من لهم عقوبة شديدة ونكال شديد عندما يلقون الله عز وجل. من هم؟ يعدد أوصافهم. من لعنه الله، أي طرده الله من رحمته، وكل من لعنه الله عقوبته عند الله عقوبة شديدة. الأمر الثاني: غضب عليه. من لعنه الله وغضب عليه، أي ومن غضب عليه الله، وأيضا من غضب عليه رب العالمين، فما أعظم عقوبته وما أشد نكاله عندما تعرض لفعل ما يغضب الله ويسخط الله تبارك وتعالى، نال بذلك أشد العقوبات وأعظم النكال. وأعظم ما يغضب الرب جل وعلا الشرك به، أن يتخذ معه ند وهو الخالق، ولهذا قال: ولا يرضى لعباده الكفر. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أيضا من أهل العقوبة الشديدة عند الله والنكال الشديد عنده سبحانه وتعالى، من جعل منهم القردة والخنازير، أي تلك الأمة الممسوخة الذين مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير، فهؤلاء أيضا عقوبتهم شديدة عند الله تبارك وتعالى، وهم جماعة من اليهود مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير، أي تحولت أجسامهم وهيئاتهم إلى هذه الهيئة، هيئة القردة والخنازير. وقد جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه القردة والخنازير الموجودة الآن هي من نسل أولئك؟ هل هم من نسل أولئك، يعني هل هم من نسل تلك الأمة الموسوخة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لأن الله تبارك وتعالى لم يمسخ أمة فجعل لها عقبا ونسلا، فالأمة التي تمسخ تنقرض، لا يكون لها نسل ولا يبقى لها نسل، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من جملة من لهم العذاب الشديد والنكال الشديد عند الله تبارك وتعالى من جعل منهم القردة والخنازير، أي من مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير من شدة غيهم وكبرهم وإعراضهم عن الحق والهدى. وأيضا من هؤلاء الذين لهم العقوبة الشديدة عند الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وعبد هنا ليست معطوفة على القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هي ليست معطوفة على هذه الأسماء القردة والخنازير، لأن لو كانت معطوفة عليها يكون المعنى جعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، ولو كان هذا المراد فيكون الجعل أي الجعل الكوني بمعنى الخلق، يكون بمعنى الخلق، لكن ليس هذا المراد، لأن عبد الطاغوت ليست معطوفة على الأسماء وإنما هي معطوفة على الأفعال، معطوفة على الأفعال، غضب عليه ولعنه وغضب عليه وجعل وعبده، فهي معطوفة على الأفعال، فيكون المعنى شر مثوبة عند الله من غضب الله عليه ومن لعنه الله ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن إيش عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، فهؤلاء شر مثوبة عند الله. يعدد الله سبحانه وتعالى أصناف في الآية، يعدد سبحانه وتعالى أصنافا في الآية استحقوا أشد العقوبات. ما هي هذه الأصناف؟ يمكن نقول إنها أربعة: الصنف الأول من لعنهم الله، والثاني من غضب الله عليهم، والثالث من جعل الله تبارك وتعالى منهم القردة والخنازير، والرابع من عبد الطاغوت. وقد تجتمع هذه الأصناف في الشخص الواحد، يعني قد تجتمع هذه الأمور كلها في الشخص الواحد، يكون ملعونا مغضوبا عليه وقد مسخ وكان من عبدة الطاغوت. الشاهد من الآية قوله وعبد الطاغوت، أي من جملة من غضب الله عليهم أشد الغضب وأعد لهم أشد النكال من عبد الطاغوت. والحديث يتعلق بالأمم السابقة، ويتعلق بالأمم السابقة والمعادين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله أولئك، يعني أهل هذه الأوصاف، شر مكانا، شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر هذه أفعل تفضيل، شر مكانا أفعل تفضيل، شر مكانا ممن، شر مكانا ممن، من المؤمنين. يقول المفسرون هنا، يقول علماء التفسير هنا، أن شر وهي أفعل تفضيل جاءت على غير بابها، جاءت على غير بابها. ما معنى مجيء أفعل التفضيل على غير بابه؟ عادة أفعل التفضيل عندما يكون طرفان فيهما وصف معين، ولكن أحدهما أميز من الآخر في الوصف. مثلا لو قلت العسل أحلى من السكر، مثلا العسل أحلى من السكر، هنا أفعل التفضيل على بابها وعلى غير بابها؟ على بابها، لأن العسل حلو والسكر حلو، لكن هذا أحلى منه. لكن لو قلت العسل أحلى من الملح، لو قلت العسل أحلى من الملح، هنا يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه أو على غير بابه، بمعنى أن المفضول ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل، ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل. فهنا الله يقول أولئك شر مكانا. قال علماء التفسير أفعل التفضيل هنا على غير بابها، أولئك شر مكانا، أي من المؤمنين، المؤمنين ليسوا أهل شر، الشر كله في أولئك، الشر كله في أولئك. فهذا معنى قول المفسرين هنا أن أفعل التفضيل في استعملت في غير بابها، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، مثل قول الله تعالى عن أهل الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا من خير من أهل النار. فأفعل التفضيل هنا على بابها وعلى غير بابها، على غير بابها، لأن من في النار ليس عندهم مستقر خير ولا مقيل خير، ليس عندهم من ذلك، ليس عندهم إلا النار. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ما الشاهد من الآية للترجمة؟ إخبار الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن في من قبلنا من عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز الناس به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فيدخل الشيطان ويدخل الصنم ويدخل كل ما عبد من دون الله وهو راض، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. فوجد في الأمم التي قبلنا عبادة الطاغوت، الآية تدل على ذلك، تدل أنه وجد في الأمم قبلنا عبادة الطاغوت، واستحق بذلك النكال الشديد. شر، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، عقوبة عنده وجزاء، استحق العقوبة الشديدة. ما علاقة الآية بالترجمة؟ ما علاقة الآية بالترجمة؟ يأتي الحديث ليوضح العلاقة بقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي كما أنه وجد فيهم من عبد الطاغوت فسيوجد فيكم من يفعل ذلك.
قال: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهنا يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما فعله أو ما أراد فعله أهل الضلال مع أصحاب الكهف، ما أراد فعله أهل الضلال، أهل الغلبة، أهل الجبروت، أهل التسلط. قال الذين غلبوا على أمرهم، يبين الله تبارك وتعالى ما أرادوا فعله مع أصحاب الكهف. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تبارك وتعالى هدى، ومن شدة حرصهم على الخير والمحافظة على الخير فيهم وبقائه معهم، وجدوا قوما تلطخوا بالشرك وتلطخوا بالضلال وعم فيهم الفساد، وهم أرادوا لنفسهم الخير، اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وأووا إلى كهف، إلى آخر القصة المذكورة في سورة الكهف. ولما اطلع عليهم قومهم عرفوا خبرهم وعرفوا سيرتهم وعرفوا صلاحهم وعرفوا استقامتهم، لما ماتوا قال أهل التسلط وأهل الغلبة: لنتخذن عليهم مسجدا. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء فتية عرفوا بالاستقامة وبالصلاح وبالسيرة الجميلة وبالخبر الطيب والاعتزال الضلال واعتزال الباطل، فنحن لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني على ضرائحهم وقبورهم مسجد حتى نقصده لعبادة الله، نأتي إلى هذا المكان الذي هو مسجد فيه ضرائح هؤلاء الفتية، وإذا وصلنا إلى المسجد ماذا يحدث؟ إذا وصلنا إلى المسجد ذكرنا سيرتهم الحميدة وأخبارهم الجميلة، فننشط لعبادة الله تبارك وتعالى، ننشط لعبادة الله. فهذا قال أهل الضلال منهم، من أهل التسلط ومن أهل الغلبة: لنتخذن عليه مسجدا. وهذا سيق مساق الدم، ومع ذلك يأتي بعض الناس ويستدل به على جواز بناء المساجد على القبور، ويقولون ان الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال الذين غلبوا على امر لنتخذن عليهم مسجدا، قاله تبارك وتعالى وذكره في القرآن. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن في سياق الثناء على من؟ على هؤلاء اهل الغلبة، او في سياق الثناء على أهل الكهف وأنهم عرفوا بالاستقامة وعرفوا بالصلاح وعرفوا؟ من جملة ما ذكر الله عنهم أن الحال بلغ والأمر بلغ إلى أن أهل الغلبة قالوا هذه المقالة، قالوا هذه المقالة: نتخذن عليهم مسجدا. هل هذا العمل جائز أو غير جائز؟ الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جائز أو غير جائز؟ غير جائز، ملعون من يفعله. وفي الحديث الآخر قال: أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل ذلك هو من شرار الخلق وملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة وقبل أن يموت بلحظات وبأيام. فهذا عمل غير جائز، محرم، ملعون فاعله بلعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفيستقيم لإنسان عاقل أن يأتي بهذه الحجة مستدلا بها على البناء على المساجد ويترك الأحاديث الصريحة في اللعن والطرد؟ من إبعاد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب هنا السؤال أذكره ويأتي الجواب عليه. هل نقول أن بناء القبور على أن بناء المساجد على القبور شريعة لمن قبلنا ونسخت في شريعتنا؟ نقول ذلك أو لا نقوله؟ هل نقول نحن الآن على يقين أن هذا العمل باطل للعن الذي عندنا في الحديث، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل نقول أن الشريعة لهم يعني أمر كان مشروع لهم شرع لهم فعل هذا الأمر ونسخ في ديننا أو ليس مشروعا؟ الجواب ليس مشروعا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى، فلو كان مشروعا لهم لم يلعنهم عليه، لو كان مشروعا لهم لم يلعنهم عليه، كيف يلعنهم على أمر كان مشروعا شرعه الله لهم؟ فهو لم يكن مشروعا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على أن فعل من فعل ذلك فعله عن غير ماذا؟ عن غير شرعية في الدين، غير شرعية في الدين. وأقول مرة ثانية وثالثة، ولا يزال في بعض الناس من يجوز بناء المساجد على القبور ثم يقول قال الله في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويقول إن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم. لم يذكره الله مثنيا عليهم، وإنما ذكره في وصف أهل الغلبة أهل التسلط الذين غلبوا على أمرهم، وذكر ذلك في جملة ثناء على أهل أصحاب الكهف وأنهم عرفوا بالصلاح وعرفوا بالاستقامة إلى درجة أن أهل الغلبة قالوا هذه المقالة. فهذا عمل محرم فعله بعض أولئك أو أراد فعله بعض أولئك، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يفعل ذلك ملعون، وقال ذلك قبل أن يموت بلحظات، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ما الشاهد من الآية؟ أن هذا الذي قاله أولئك لنتخذن عليهم مسجدا، ماذا سيحدث؟ أن الذي قاله أولئك ماذا سيحدث؟ سيقوله أقوام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوه. وبعضهم من شدة إمعانه في هذا الضلال ألف في ذلك مؤلفات، أحد المعاصرين ألف كتابا في استحباب بناء المساجد على القبور. إيش أول عنوان؟ إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد على القبور، كتاب كامل يدعو فيه إلى هذا الضلال والعياذ بالله، إلى هذا الأمر الذي لعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. ثم يستدل ويلبس على العوام بمثل هذه الآية ونصوص أخرى وأشياء ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيزين للناس الباطل. وهذا داخل في جملة يعني تأليف هذا الكتاب، داخل في جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي كما أن من قبلنا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فسيوجد أيضا في الأمة من يقول هذه المقالة، وقد وجد بل بلغ الأمر في بعضهم أن أفرد هذا تقرير هذا الباطل في مصنف خاص. نعم.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لنحنتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه؟
حديث أبي سعيد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، فالقدة هي ريشة السهم، ريشة السهم التي توضع في السهم وترمى. وريش السهم إذا جمعتها وضممتها بعضها إلى بعض ستجدها ماذا؟ إذا ضممت ريش السهم ستجدها متطابقة تماما، طولها واحد وقدها واحد ومتانتها واحدة وبريها واحد، بحيث أنك ما تفرق بين ريشة وريشة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني مثل ما تشبه ريشة السهم ريشة السهم الأخرى، فسيوجد في الأمة من يفعل مثل ما يفعله أولئك مطابقا لفعلهم تمام المطابقة في العقيدة في العبادة في الأعمال في الأخلاق في السلوك. حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة يعني متابعة تامة ومماثلة تامة لما يفعله أولئك، حذو القدة بالقدة. وجاء في بعض الروايات شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني حتى لو فعلوا من الأمور الملتوية والمعقدة والمتعرجة لفعلتم مثلهم، لا لفعلتم مثلهم. والمصنف من فقهه رحمه الله أورد آيات ثلاث، أورد آيات ثلاث تتعلق بمن قبلنا ثم أتبعها بهذا الحديث. وهذا دعوة من المصنف مباركة لفهم القرآن، لفهم الآيات التي تتحدث في القرآن عن اليهود وعن النصارى وعن غيرهم، نفهمها فهما جيدا. عندما نقرأ هذه الآيات نقرأ هذه الآيات لنحذر أن نفعل فعلهم وأن نتشبه بهم وأن نقتدي بأعمالهم، نحذر من ذلك غاية الحذر. قال الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى، اليهود والنصارى بضم اليهود والنصارى على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى، ويجوز أيضا الفتح لتقدير فعل محذوف تعني اليهود والنصارى، يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أي تعني اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من القوم إن لم يكونوا هم؟ وهذا فيه التصريح الواضح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، تتبع سنن اليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا ذراعا حذو القدة بالقدة، حتى لو دخل أولئك جحر ضب لوجد في الأمة من يدخله. ومعرفة هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تجعل المسلم يحتاط لدينه ويحذر من مشابهة هؤلاء الهمل أهل الضلال والباطل أهل الضياع والانحراف. وقد قيل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه.
أكمل.
قال وزاد: وإنما أخاف على أمتي، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
الأئمة.
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، كل جملة منه كما قال ذلك بعض أهل العلم فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله بطوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا صريح في الترجمة، صريح في الترجمة، الترجمة باب أن بعض هذه الأمة، ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الأول، الأدلة الأولى استنباط من جمع بين آيات وحديث، آيات ثلاثة وحديث: لتتبعن سنن من كان قبلك، ومن ضمن سننهم عبادة الأوثان كما في الآيات التي ساق المصنف. ففي الجمع بين الآيات والحديث يظهر الشاهد. أما هذا الحديث، حديث ثوبان، صريح في الترجمة: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، أي جماعات من أمتي الأوثان. ومثله في الصراحة في الدلالة على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كان يعبد، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب إليات نساء دوس، يعني يطفن على ذي الخلصة، يطفن على هذا الصنم. وهذا فيه أن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام توجد في بعض الأمة، وأن الساعة لا تقوم حتى يكون ذلك، فالشرك سيوجد في بعض هذه الأمة. وهذه أحاديث صريحة في الباب، الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وهذه أحاديث صريحة ناطقة بذلك صراحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأولا نأخذ الحديث جملة جملة ولا أطيل فيه، نأخذ بعض فوائد الحديث ثم نقف وقفة عند الشاهد منه.
قال: إن الله زوالي الأرض، رأيت مشارقها ومغاربها.
قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهذه آية عظيمة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله زوى له الأرض، أي جمع له أطراف الأرض، جمع له أطراف الأرض، وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام رأى مشارق الأرض ومغاربها، وهو في الحجاز أو في المدينة عليه الصلاة والسلام، رأى مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض إلى ما وراء بلاد النهر بكل المدن وكل الأمكنة التي هناك، وإلى أيضا طنجة في آخر المغرب، رأى مشارق الأرض ومغاربها جمعت له. قال بعض أهل العلم: أصبحت أمامه كما يرى الإنسان الشيء في المرآة في كفه، أمامه يرى مشارق الأرض ومغاربها، يرى كل المدن هناك ويرى كل المدن هناك، وجمعت له وزويت الأرض وجمعت فرآها، وهذا أيضا من كمال قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها. قال بعض أهل العلم ولم يذكر الجنوب والشمال، قال بعض أهل العلم ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا كان امتداد الإسلام وانتشاره أبلغ وأكثر وأوسع من الجهتين، جهة المشرق وجهة المغرب، ووصل الإسلام إلى نهاية المشرق ووصل الإسلام إلى نهاية المغرب، فجمع الله له الأرض مشارقها ومغاربها. قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي ما جمع لي من الأرض، فسيبلغ ملك الأمة. وهذا فيه بشارة منه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بامتداد الإسلام، وكان هذا الذي بشر به عليه الصلاة والسلام قد وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام.
قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وهو يشير إلى كنز قيصر وكنز كسرى، ملك فارس وملك الروم. وكان الغالب في كنوز قصرة الذهب، والغالب في كنوز كسرى اللؤلؤ والفضة والجوهر. فيقول اعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يشير إلى كنوز كسرى وكنوز قيصر، وهذه أيضا بشارة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع، ووقعت في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قسمت في المدينة كنوز قيصر وكنوز كسرى طبقا لما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه.
قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أو بسنة بعامة كما في بعض ألفاظ الحديث، والمراد أن لا يهلك الأمة بجدب عام أو هلاك عام أو مرض عام يستأصل الأمة جميعا ويبيد الجميع، فهذا لا يكون، يعني لا يكون. سأل الله تبارك وتعالى وأجابه أن لا تهلك الأمة، بمعنى أن تستأصل الأمة ولا يبقى منها أحد بمرض عام أو قحط عام أو طواعين عامة أو جذب عام أو نحو ذلك يستأصل الجميع. والسنة هي القحط والجذب والهلاك العام الذي يستأصل الجميع، فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة أو بسنة بعامة، أي هلاك عام يستأصل الجميع، هذا لا يكون، الأمة باقية. وإن وجد يعني في جانب من جوانب الأرض هلاك، قحط عام، قحط خاص في مناطق، جد في مناطق، أمراض تستأصل مناطق، أما يعني استئصال عام يشمل الجميع فتهلك الأمة كلها به، هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون، أجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. وهذا أيضا من آيات نبوته، أمته عليه الصلاة والسلام باقية، تعرضت عبر التاريخ لأواء وشدة، وتعرضت لأعداء، وتعرضت لأمم طاغية، وهي باقية. نعم.
كسر السين
بسنة. نعم كسر السين. ولقد أهلكنا آل فرعون بالسنين. نعم.
قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أكمل.
فيستبيح بيضتهم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. من سوى أنفسهم أي من غيرهم، من أعداء الدين وخصوم الملة. ألا يسلط عدوا عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أي يهلك جماعتهم ويستأصلهم. فهو عليه الصلاة والسلام دعا الله ألا يكون استئصال للأمة، لا بالقحط العام ولا بأيضا تسلط عدو كافر فيبيد المسلمين، يبيد المسلمين ولا يبقي لهم باقية، هذا أيضا لا يكون. الإسلام باقي، وهذه بشارة، الإسلام باقي بعز عزيز وذل ذليل، باقي منصور محفوظ يحفظه رب العالمين، دين الله تبارك وتعالى باقي إلى أن تقوم الساعة، على ما سيأتي بيان المراد بها، إلى أن تقوم الساعة. فدين الله تبارك وتعالى باق ومستمر، لا يستأصل لا بتسلط عدو، ولا يستأصل أيضا بماذا؟ بهلاك عام، بقحط أو جذب أو مرض أو نحو ذلك، دعا الله سبحانه وتعالى ألا يكون شيء من ذلك في أمته.
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد،
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما في الدعاء الماثور لا راد لما قضيت، فما قضاه الله سبحانه وتعالى لا راد له، إني إذا قضيت قضاء فلا راد له. نعم.
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة،
هذه إجابة في هذا الطلب، دعا الله أن لا يهلكهم بسنة بعامة، فقال أعطيتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، فهذا أمر يعني لن يكون، لا لن يكون في الأمة، أمة الإسلام، جدب وهلاك عام يستأصل الجميع.
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم،
وهذا أيضا أعطاه الله له عليه الصلاة والسلام، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم. نعم.
قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها،
وهذا يجعل في المسلم قوة وعزة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم من الكفر وتوحدوا على إبادة الإسلام وإبادة المسلمين ما يتحقق لهم ذلك، لا يمكن أن يتحقق. لو اجتمع عليهم من بأقطار، يعني لو أن أهل الكفر أصبحوا يدا واحدة وسيفا واحدا مصلة على الإسلام وأرادوا القضاء على المسلمين وأن لا يبقى له باقية، لا يمكن أن يكون ذلك، مهما أوتوا من قوة ومن عتاد ومن شدة، لا يمكن أن يكون لهم ذلك أبدا، لأن الله عز وجل أعطى نبيه واستجاب له وحفظ دينه ودينه باقي. وأنت هنا أيها المسلم إذا علمت أن دين الله باقي ودين الله منصور بك وبغيرك، اجتهد أن تكون من أنصار دينه، اجتهد أن تكون واحدا من أنصار هذا الدين ومن أعوان هذا الدين، وإلا دين الله باقي ومنصور بك أو بغيرك، لكن اجتهد أن تكون واحدا من أنصار هذا الدين وأعوان هذا الدين والسعاة في نشر هذا الدين بين الناس. نعم.
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا،
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله مسألة ثالثة، ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأسا بينهم، فهذه لم تتحقق، قال حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، وهذا أخطر ما يكون على المسلمين، هذا أخطر ما يكون على المسلمين، أن يكون بأسهم بينهم وأن يتسلط بعضهم على بعض بالسبي بالقتل بالعدوان بالظلم بكثرة الخلاف والشقاق والانحراف وممارسة الأعمال التي توجد الشقاق والفرقة من البدع ونحو ذلك، حتى يكون بأسهم بينهم. ومن الدعوات الماثورة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور.
قال ورواه البرقاني في صحيحه،
ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني رحمه الله جمع كتابا في الصحيح، ومن ضمن هذه الأحاديث التي جمعها حديث ثوبان، وزاد فيه الزيادة التي ذكرها المصنف، وهذه الزيادة التي رواها البرقاني في صحيحه هي زيادة ثابتة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجه بهذه الزيادة أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيرهم، وهي زيادة صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وزاد
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين،
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإنما تأتي للحصر، وهذا فيه دلالة على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام وخشيته على أمته من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين دعاة الضلال ودعاة الباطل، وحملت ألوية نشر الباطل ونشر الشرك ونشر البدع في الأمة، فأخوف ما كان يخاف النبي على أمته الأئمة المضلين. وإمام الضلال، إمام الضلال خطير غاية الخطورة على عوام الناس وعلى جهالهم، لأن العوام والجهال ليس عندهم نقد النقاد وليس عندهم بصيرة. إذا روى له إمام الضلال حديثا وقال هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف العامة ولا يدري. فإذا رأى هذا الإمام عمامته طويلة ولحيته طويلة وثوبه يشد الناظر، قبل كلامه ولو كان الذي دعاه إليه شركا أو بدعة. ما عنده تمييز العامي، العامي ما يميز. فإذا قال له داعية الضلال الحكم كذا والدليل كذا، وجاء له بحديث موضوع أو جاء له بحديث ضعيف أو جاء له بحديث لا يدل على المراد لكن لبس عليه، أو استدل له بآية على غير بابها، مثلا يقول داعي الضلال يجوز بناء المساجد على القبور والدليل قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إيش يقول له العوام بعد هذا البيان؟ كنت جزاك الله خير على هذا البيان، والله شفيت ووفيت وكفيت، ما كنا نعرف لولا أنك بينت لنا وذكرت لنا الدليل، ما كنا نعرف، لكن الله أكرمنا بك وبأمثالك تبين لنا وتوضح لنا، فيأخذون الأمر على أنه دين. فكان أخوف ما يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته أئمة الضلال. أذكر مرة، وهذا شاهد لهذا الحديث، أذكر مرة رأيت كتابا لأحد غلاة المتصوفة في الأذكار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب مليء بالطلاسم وأشياء معقدة وألفاظ شركية وبدع في الدعاء، فكنت أقلب الكتاب وأنظر إليه، قلت في نفسي وأنا أقرأ الكتاب من الذي يمكن أن يقبل هذا الكتاب؟ ما أظن أحد يقبل هذا الكتاب ويرتضيه، لأن الكتاب معقد وطلاسم وشركيات وألفاظ ركيكة وأشياء ممجودة غير مقبولة، فقلت في نفسي من الذي يقبل هذا الكتاب ويقبل قراءته؟ فلما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بالمصنف يعقد فصلا يقول فيه إنني لما انتهيت من هذا الكتاب ترددت في نشره وأخذت أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أنشره بين الناس أو لا أنشره؟ فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التردد ولماذا هذا التأخير ولماذا تحبس هذا الخير عن الناس، بادر في نشره. يقول وفي نفس الليلة جاءني أبو بكر في المنام وقال لي لماذا تتردد، وجاءني عمر وجاءني فلان. يقول فانشرح صدري ونشرته. العوام الآن لما يقرأ هالمجيء في المنام ومجيء أبو بكر ومجيء عمر والأشياء، يأخذ هذا الأمر على أنه من المسلمات، تصبح مثابة متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ما تقبل مساومة ولا تقبل رجل. ويكون الذي أتى لهذا الرجل إن كان صادقا يكون أتاه شيطان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي، ويكون هذا لا يعرف صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الشيطان بأي صورة ويقول له أنا رسول الله وانشر الكتاب، ويأتيه آخر على أنه بكر وعلى أنه عمر، ثم ينشر الكتاب ويضل به الناس. فأخطر ما كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من أئمة الضلال. وهنا يبدأ المسلم يحتاط، ما كل أحد يصلح أن يؤخذ منه، ولا كل أحد يتلقى عنه، وإنما يعرف، ويعرف استقامته، ويعرف سيرته، ويعرف علمه بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبعده عن الانحراف والزيغ والباطل. وأصبح بعض أئمة الضلال يمارسون أنواعا من الفساد والانحراف كله باسم الإمامة واسم الولاية. أصبحوا يمارسون أنواع من الفساد والضلال باسم الإمامة، ويعظمون أنفسهم عند العوام بكلمات يتلقاها العوام منهم على أنها مسلمات. يعني من ضمن ما كنت قرأته في كتب بعض هؤلاء أئمة الضلال، يقولون لأتباعهم وأيضا يكتبونه في كتبهم، يقولون إن الإمام والولي الذي بلغ رتبة الولاية لا يطوف بالكعبة، منزلته ألا يطوف بالكعبة، وإنما الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه وتطوف به، ونحن هذه منزلتنا. يعني يرونه ما يحج ولا يذهب ليعتمر ولا، فيسألونه يقول أن نحن مكانتنا أن الكعبة هي التي تطوف بنا. ولهذا بعض كتب هؤلاء في الفقه قرروا فيها مسائل مبنية على هذه العقائد الفاسدة. أنا قرأت في أحد كتب هؤلاء الفقهية في كتاب الصلاة عقدوا مسألة، ما هي؟ قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ هذه مسألة فقهية تحتاج إلى بحث. قالوا إذا ذهبت الكعبة إلى الأولياء لتطوف بهم، إلى أين يصلي الناس؟ قال مؤلف الكتاب في المسألة قولان، القول الأول أن يصلي الناس إلى جهة الكعبة الأصلية باعتبار أنها الأصل، وباعتبار أن الناس ما يدرون وين راحت الكعبة ويصعب عليهم البحث عنها في كل صلاة، فيصلون باعتبار الأصل. قال والقول الثاني في المسألة أنه يجب على الناس ويتحتم عليهم تحري أين ذهبت الكعبة، ويحاولون معرفة أين ذهبت. مسألة فقهية في كتاب مشهور على طريقة هؤلاء. فهذا كله يدخل تحت الركام الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته منه، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء يغلون في أنفسهم ويرفعون أقدارهم وأمكنتهم في العوام، وينفخون في أنفسهم في العوام، ومن ضمن ذلك يقول إن الكعبة تأتي وتصلي وتطوف بالله. أيضا قضية الصلاة، يبقى شيخ الطريقة في المسجد والناس يذهبون يصلون ويقول لا نحن صلينا عند الكعبة ونحن كذا، ينفخون في أنفسهم نفخا عند العوام حتى كل باطل يقبله العوام منهم. ولهذا تجد العوام ينخدعون بأسفل شيء. أنا أذكر من القصص في هذا الباب، يذكرون أن أحد دعاة الباطل في دولة من الدول التي يغلب فيها الجهل، جاء بعض أهل الضلال وبنوا لهذا الشخص في القرية، وهي قرية فقيرة جدا، بنوا له بناية جميلة ووضعوا لها مكيف صحراوي بارد، والناس ما يعرفون في تلك المنطقة المكيف أبدا، مكيف صحراوي بارد والمنطقة حارة، وجاءوا له بباب كهربائي ينفتح بالريموت بالمحرك، والجو بارد وفرش جميل جدا، وجالس في المكان، وإذا أقبل الناس يضع يده تحت الفراش ويضغط الزر وينفتح الباب ويخرج الهواء البارد. قالوا الناس هذا ولي من أولياء الله، هذه من كرامات الله له. وبدأ ينشر فيهم الضلال وينشر فيهم الباطل، بدليل أنه عنده باب ينفتح هكذا تلقائيا والجو بارد في المكان، هذا ولي ومن كرامات الله له أنه ويقولون أن أحد أهل هذه المنطقة جاء للرياض ووجد أن الناس كلهم من أولياء الله، كلهم، لأن كل الأبواب ريموت وكل مكيفات وكل، قال إذن الناس كلهم أولياء بالدليل أن هذه الأشياء موجودة. فالشاهد أن التلبيس على العوام من أئمة الضلال له طرق حيل كثيرة وكلها ترتكز على أكل أموال العوام بالباطل وانتهاك أعراضهم بالباطل، حتى انتهاك العرض باسم الولاية وباسم الإمامة يمارسونه. ومما قرأته في كتبهم ورأيت أيضا ممن تاب منهم وحدثني بذلك أن بعضهم بلغ به الحال أنه يوم زواجه يأتي بزوجته ليلة الزواج إلى شيخ الطريقة ويخلو بها شيخ الطريقة ويفتض بكرتها ليلة الزواج، قال من أجل ماذا؟ أن يبارك لهم في النسل وأن تأتي الذرية الصالحة إلى آخره. وشيخ الطريقة لا يزال كل ليلة أو في كثير من الليالي يفتض أبكار مريديه من أجل أن يبارك النسل ويبارك في الحياة الزوجية. ثم تخرج زوجته من عند شيخ الطريقة وفعل معها الزنا والعياذ بالله، ويأتي المريد ويقبل قدم شيخه يشكره على هذا الإحسان وعلى هذا الجميل. كل هذه تمارس باسم الإمامة وباسم الولاية وباسم هذا كله مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي احذروهم، لا ينخدع الإنسان بهؤلاء ولا يغتر بهم، يلبسون عليه، يوقعونه في الشرك الصراح، يوقعونه في البدع، يوقعونه في المنكرات والضلالات في الشركيات، كل ذلك يوقعونه به باسم الإمامة. هذا كله مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي احذروهم، لا ينخدع الإنسان بهؤلاء ولا يغتر بهم، يلبسون عليه، يوقعونه في الشرك الصراح، يوقعونه في البدع، يوقعونه في المنكرات والضلالات في الشركيات، كل ذلك يوقعونه به باسم الإمامة واسم الولاية. فلننتبه لهذا البيان، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
وهذا أيضا من آيات نبوته عليه الصلاة، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف على الأمة، يعني رفع بعض أمة السيف على بعض، إذا حدث هذا لا يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا لما رفع السيف وقتل به عثمان رضي الله عنه، لأن عمر قتل بيد مجوسي، لكن السيف في زمن عثمان رفع من بعض المنتمين للإسلام والمتمردين، فرفع السيف وقتل به عثمان رضي الله عنه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم.
قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد من الحديث الترجمة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وفي بعض الروايات حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. فلا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يفعلون فعلهم ويعملون عملهم، ومن ذلكم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي أعمال أبي بكر حرب المرتدين ومحاربة المرتدين. فهذا يوجد في الأمة، لا تقوم الساعة حتى يوجد، هذا وجد وطبقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أن نظير هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطفن على هذا الصنم يعبدنه من دون الله تبارك وتعالى. فهذا نص واضح وصريح شاهد للترجمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هنا ماذا يقول أئمة الضلال ودعاة الباطل؟ يلبسون على الناس ولا يذكرون لهم هذه الأحاديث، وإنما يذكرون لهم أحاديث أخرى يفسرونها على غير معناها. ومن أكثر ما يذكرونه في هذا المقام ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا هذا حديث صريح أن جزيرة العرب لا يقع فيها شرك مطلقا، لا يقع فيها شرك مطلقا أبدا، ولا يمكن أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا فهم أعوج للحديث وتفسير له في غير بابه. بل نقول لهؤلاء وأمثال من عرف الشرك وحقيقته، مجرد معرفته للشرك وحقيقته يعرف معنى هذا الحديث والمراد به، وأنه ليس المراد انتفاء وقوع الشرك، لأن من يعرف الشرك ويعرف حقيقة الشرك الذي ذكر في القرآن يكفيه هذه المعرفة في فهم هذا الأمر. والحديث واضح: إن الشيطان أيس، يعني وقع في نفسه يأس. متى وقع في نفسه اليأس؟ لما رأى الإقبال على الدين وحرص الناس عليه وشدة استمساكهم به، وقع في قلبه يأس. لكن هل هذا اليأس الذي وقع في قلبه هل نأتي ونفسره بأنه إخبار عن أمور مستقبلة أنها لا تقع؟ والشيطان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، فكيف نستدل بهذا الحديث على أمر مغيب لا يعلمه الشيطان؟ فالشيطان لما رأى تماسك الناس بالدين وحرصهم عليه وقع في قلبه يأس. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي جميعهم، يعني يأس أن ينحرف الجميع عن هذا الدين، لأن الدين أقبل الناس عليه فسيأس من انحرافهم جميعا. لكن كونه يقع أفراد منهم ولو فيما بعد، هذا أمر لا يتنافى مع الحديث بدليل الأحاديث الصريحة الناطقة الشاهدة بذلك. ثم هنا لاحظ أمامك حديثان: حديث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، يعني وقع في قلبه يأس، وربما يأسه هذا لا يفت من عضدي في المواصلة في الإغواء. وعندنا حديث آخر يقول: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئاما من أمة الأوثان، وهو صريح في وقوع عبادة الأوثان في الأمة. فكيف نرد هذا الحديث المحكم بهذا الحديث الذي معناه ظاهر واضح عند أهل العلم على غير ما فسره به أولئك؟ نعم.
قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
أعد اللي قبله.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يرتدون ويرجعون إلى المشركين ويكونون معهم. ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فئام يعني جماعات، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما فئام أي جماعات. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. إذا قرأ المسلم هذه الجملة: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، ما الذي ينبغي أن يتحرك في قلبه؟ أقول لكم: أن تسأل الله أن لا تكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، تسأل الله أن يسلمك من هذا وأن لا تكون من هذا. وقد مر معنا دعاء إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فتسأل الله عز وجل ألا تكون من هؤلاء. فهذه فائدة معرفة هذا الباب. بينما أولئك الآخرون الذين يقولون أن الشرك لا يقع، تجعل الناس ماذا؟ يستهينون بالأمر ويستخفون به وربما يقعون فيه وهم لا يزالون يشعرون في قرارة أنفسهم أن الشرك لا يقع. نعم.
قال: وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
ثم أيضا هذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين. 30 كلهم يدعي أنه نبي، أخبر بذلك قبل أن يقع، ثم وقع وخرج مسيلمة الكذاب والمختار الثقفي والأسود العنسي وآخرون كثيرون خرجوا، بعضهم في أواخر زمانه وفي زمان الصحابة وفي أزمنة متأخرة، كلهم يدعي أنه نبي. وأنت هنا لو نظرت في التاريخ الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير، هنا قال 30، الذين ادعوا النبوة كثير جدا كثير جدا أكثر من هذا العدد، لكن يقول أهل العلم المراد هنا بمن كانت له شوكة، له صولة، له جولة، صار له أتباع، صار له صيت. أما هؤلاء يعني خاصة من يصاب بلوثة، يعني مثل مرض يعني سوداوي يغلق قلبه، أو مثلا وسوسة، أو مثلا يعني أهلكته المخدرات واختل عقله ويبدأ يخرف يقول أنا نبي وأنا، هؤلاء كثير جدا. وليس المقصود بالحديث هؤلاء، المقصود من كانت له صولة وله جولة وله أتباع وله أنصار وله مؤيدين، فوجد من يدعي النبوة ووجد من يصدقه في اتباع للنبوة، وهذا ردة وكفر بالله. ووجد مثل هذا في الجزيرة، ومع ذلك يقول ناس لا يمكن أن يوجد الشرك ولا يمكن أن يوجد الكفر، فماذا يصنعون بمثل هذا الحديث؟ وماذا يصنعون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان؟ ولهذا أقولها صراحة، إن من يقول للناس إن الشرك لا يمكن أن يقع في الجزيرة يغشهم حقيقة، في هذا غش للناس وإضرار بهم وإساءة لهم في فهم دينهم والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. والذي ينبغي نصحا للناس أن يبين لهم هذا الأمر، كما هي هذه النصيحة المباركة من المصنف بعقده هذه الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، أي لتحذر الأمة ذلك وتتقيه وتسأل الله تبارك وتعالى ألا تقع فيه.
قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وهذه بشارة ختم بها نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ونسأل الله الكريم من فضله. ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه البشارة، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم. فهم في عز وفي ظهور، ودين الله في انتشار وفي علو ليظهره على الدين كله. فهذه بشارة أنه لا يزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم منصورة، أي منصورة بنصرها للحق، نصرها للتوحيد، نصرها للسنة، محاربتها للشركيات والقبوريات والضلالات والبدع، ونشرها للخير بين الناس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك على النصر. والمراد بأمر الله هنا ليس المراد القيامة الكبرى، ليس المراد القيامة الكبرى، القيامة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني لا يوجد على وجه الأرض إلا شرار، فأولئك عليهم تقوم الساعة. وقد مر معنا حديث قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمتخذين القبور مساجد. إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة، فكل من تدركهم الساعة وتقوم عليهم القيامة هؤلاء كلهم شرار. فما معنى قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله؟ جاء في حديث آخر أن الله عز وجل إذا أذن أو قبل أن يأذن بقيام الساعة يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي الساعة هؤلاء بإرسال تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق وعلى أولئك تقوم الساعة.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقد ما مر معنا تفسيرها.
الثانية تفسير آية المائدة،
وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، إلى آخر الآية، وقد مر معنا تفسيرها.
الثالثة تفسير آية الكهف،
قول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقد مر معنا تفسيرها.
الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟
يعني ما معنى في بقية؟
هنا. قال وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
ما معنى، يعني هذه فائدة عظيمة ينبه عليها المصنف، وقد أخذها من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا تأمل كعب أمثاله ممن قالوا هذه المقالة للمشركين، قالوا لهم: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه وآمنوا بالجبت والطاغوت. هل إيمانهم هذا بالجبت والطاغوت هل هو عن اعتقاد، يعني قلبهم ارتضى هذه العقيدة وقبلها ورضيها، هل هو اعتقاد أو أنه موافقة، مجرد موافقة من لأولئك حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، حسدوه لأن البعثة كانت في هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هؤلاء، فحسدا له يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هل قالوا ذلك عن عقيدة أو قالوه عن غير عقيدة وإنما عن حسد؟ عن ماذا قالوه؟ عن حسد. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون أن الإيمان بالجبت والطاغوت أفضل من الإيمان بما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الإيمان ليس عن عقيدة، هم لا يعتقدون في قرارة أنفسهم هذا الأمر، ولكن بسبب الحسد اللي ملأ قلوبهم قالوا هذه المقالة. وسبحان الله، الحسد دائما شر، والحسود كما يقول أهل العلم عدو نعمة الله. الحاسد يعمى ويرى الشر خيرا والخير شرا، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، يعني حسناء وجميلة ولكن ضرائرها يقول وجهها من أقبح الوجوه. هل قولهن وجهها من أقبح الوجوه عقيدة في قرارة أنفسهم؟ لا، وإنما حسد. فهؤلاء ليس هذا أمرا هم مقتنعين به، ليس أمرا مقتنعين به مرتضين له كأنه دين حق، الإيمان بالجبت والطاغوت، ولكن حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا بالإيمان بالجبت والطاغوت، وقالوا بأن من يؤمن بالجبت والطاغوت أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهم لا ليس عن عقيدة بصحة ذلك، بل يرون أنها عقيدة غير صحيحة. الإيمان بالجبت والطاغوت يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون أن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، ولكن من أجل موافقة هؤلاء حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك.
الخامسة،
فهذا يفيدنا أن بعض الناس وخاصة دعاة الضلال والباطل قد يعرف أن خصمه هو المحق، ولكن يمنعه من موافقته حسده، يمنعه من موافقته أيضا الأكل، أكل أموال الناس الباطل، يمنعه من موافقته فقده لمكانته بين الناس، تمنع أمور. ليس كل ما يقوله عن اعتقاد مستقر في نفسه بصحته، وإنما من أجل البغي والحسد والعدوان وأسباب جانبية أخرى ليست تدور في فلك حق وباطل وهدى وضلال. نعم.
الخامسة، قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين،
وهذا قالوه على وجه الحسد. هم يعرفون أنهم كفار وأنهم مشركين وأنهم عبدة أوثان وجبت الطاغوت، ولكن قالوا هذه المقالة حسدا، قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكيف يكون المشرك المشتت الذي يتعلق بالأصنام وبالأحجار وبالأوثان ويمارس الحرام ويأكل الخبيث ويرتكب المحرمات وفيه كل شر وكل بلاء، كيف يقال في من هذه صفته أنه أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام سبيلا، خير البشرية وأقومها قيلا وأحسنها طريقا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأصحابه؟ لكن الحسد يعمي ويصم، فلما كانوا هؤلاء من أشد الناس حسدا وهم اليهود قالوا هذه المقالة. نعم.
السادسة، وهي المقصود بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه،
أن هذه يعني المقصود بالترجمة، والمقصود أيضا من سوق هذه الآيات في هذه الترجمة أن هذا لا بد أن يقع في الأمة. من أين جزم المصنف؟ قال لا بد أن يقع، يعني كل الأشياء التي يقع فيها أولئك لا بد أن تقع في الأمة. من وين لهذا الجزم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
السابعة، تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
يعني الأمر الأول استنباط، الأول استنباط وجمع بين النصوص، أما هذا فتصريح، يعني قاله عليه الصلاة والسلام صراحة ونطق به لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فهذا صريح في الترجمة. نعم.
الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
وهذا أيضا كما يقول المصنف رحمه الله من العجب العجاب. المختار الثقفي نطق بالشهادتين وشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق، شهد بذلك وآمن بأن القرآن حق، ومع ذلك كله ادعى أنه نبي، ادعى أنه نبي وصدع بهذه الدعوة في أتباعه وأقوامه أنه نبي وأن الله أرسله، مع أنه يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، لم يقل أن محمد نبي كاذب، قال هو نبي حق، وقال القرآن اللي ينزل عليه حق، وفي القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكيف يدعي إيمانه به وإيمانه بالقرآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في أحاديث الصريحة لا نبي بعدي، ثم يدعي مع إيمانه به أنه نبي وأن الله أرسله وأنه مرسل من رب العالمين. هذا من العجب العجاب. إذا كان مثل هذا وجد، ومثل هذا أيضا وجد له أتباع، وهذا وجد في زمن الصحابة، فكيف بالأزمان المتأخرة؟ إذا وجد مثل هذا الدجال في زمان متأخر يتبع أتباع ولا لا؟ إذا كان في ذاك الزمان وجد من اتبعه، فهذا من العجب العجاب الذي يجعل الإنسان في حيطة لدينه، ولا يتبع كل ناعق، لا يتبع كل ناعق ولا يغتر بكل متكلم، وإنما يكون إمامه كتاب الله، يكون إمامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتبع سبيل المؤمنين أهل العلم وأهل السنة وأهل الحق، ويدع من سواهم. نعم.
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
هذه بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام ببقاء الخير وبقاء أهله وحملته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة.
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
وهذا من منة الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم ولا من عاداهم، فهم باقون محفوظون بحفظ الله جل وعلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم.
الحادي عشر: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني هم باقون مستمرون محفوظون بحفظ الله إلى قيام الساعة. والمراد بالساعة أي ساعتهم، بإرسال ريح تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة.
الثاني عشر: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
وهذه الفائدة من الحديث، أنه فيه آيات كثيرة ودلائل عديدة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أحد أهل العلم كما أشرت إلى ذلك سابقا: كل جملة من جمل هذا الحديث آية من آيات نبوته، ودليل من دلائل النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل جملة يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع فيما بعد، وكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، وقع طبقا لما أخبر، مع أن أشياء يعني في الحديث قد تستبعدها العقول، قد تستبعدها العقول، ولكن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من دلائل نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
الثالث عشر: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين،
أي في قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فحصر الخوف على الأمة في هذا يدل على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الأئمة المضلين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة منهم، فماذا علينا نحن؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الأئمة المضلين، فماذا علينا نحن؟ علينا أن نخاف على أنفسنا من أئمة الضلال، وأن لا نأخذ ديننا من كل من هب ودب وكل من تكلم وكل من نعق، لا، وإنما يتحرى الإنسان في دينه ويستثبت، ينظر أهل الاستقامة، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل العلم، أهل البصيرة بالسنة، أهل البدع، أهل البعد عن البدع والأهواء، أهل البعد عن الضلال، يتحرى في دينه، ما يأخذ عن كل أحد. والله عز وجل لم يأمرنا عند الاستفتاء والسؤال أن نأخذ عن كل أحد، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الإنسان دينه يأخذه عن كل أحد ويسأل كل أحد، فهذا يجر على نفسه من الأخطاء ومن الانحرافات الشيء الكثير. قل هذا في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأعمال، في الطاعات كلها، إذا كان الإنسان يسأل أي أحد فإنه في هذا الباب يضل. وأذكر هنا طريفة أذكرها لما فيها من فائدة فقط، وأن الإنسان إذا كان لا يبالي يسأل كل أحد يقع في الخطأ ولا بد، يقع في الخطأ ولا بد. أذكر قبل كم سنة أحد الحجاج، وكان هداه الله ممن يحلق اللحية، وحلق اللحية محرم في السنة في أحاديث كثيرة، وجاء معتمرا إلى مكة، ولما وصل إلى مكة كان قبل قدومه إلى مكة حلق شعر رأسه بالموس، فكان حليق اللحية وأيضا يحلق الشارب بالموس، ورأسه أيضا لا كان حليق اللحية وشاربه مرخى تاركا شاربة، ولحيته محلوقة وشعره محلوق بالموس. ولما وصل عند المروة انتهى من الطواف والسعي، يعلم أن التحلل لا يكون إلا بحلق الشعر أو تقصيره، يقول إذا بشعري بالموس محلوق ما في مجال لا حلق ولا تقصير، فاحترت ماذا أفعل. يقول فأردت أن أسأل، يقول فرأيت شخص ملتحي عجبتني هيئته وذهبت إليه، قلت له أنا الآن طفت وسعيت أريد أن أتحلل، والتحلل بحلق الرأس أنا شعري أصلح ماذا أفعل؟ قال فنظر إليه قال احلق الشارب. يقول فذهبت الحلاق وحلقت شاربي وتحللت. فهل هذه طريقة السؤال، أن مجرد ما ترى شخص ملتحي أو شخص يعني عليه عمامة أو تسأل؟ لو كانت المسألة من أمور الدنيا، بيت تبنيه أو مزرعة تشتريها أو مصلحة، ما تسأل أي واحد في الشارع، تسأل من هم أهل الخبرة، من هم، حتى تتأكد أنه فعلا خبير ثم تسأله. بينما الدين كل يسأل وكل يستفتى، يعني أي أحد يرونه في الطريق يستفتون، هذا من أسباب الضلال. ما أمرنا نحن أن نكون بهذه الطريقة، وليس هذا هو الدين. فاسألوا أهل الذكر، يعني من تحققتم أنهم أهل الذكر، أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الدراية بدين الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يسألون.
الرابع عشر، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
التنبيه على معنى عبادة الأوثان، هذا يؤكد عليه المصنف كثيرا حتى لا يضل الناس في هذا الباب بأن تجعل أمور هي من عبادة الأوثان ليست من عبادة الأوثان. فبعض الناس من باب الإضلال يقولون عبادة الأوثان هي عبادة الأصنام المنحوتة، هذه عبادة الأوثان، عبادة الأصنام المنحوتة، ويريدون بهذا إخراج عبادة القبور ودعاء القبور والذبح لها والاستغاثة بها، يريدون إخراج هذا من عبادة الأوثان، وهذا من نوع تلبيس الأئمة المضلين على الناس. ويكفي ردا عليهم في قولهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي سبق مرت معنا، وهي قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال أهل العلم دل الحديث أن القبر أيا كان إذا عبد أصبح ماذا؟ وثنا، لأن عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإبراهيم الخليل قال إنما تعبدون أوثانا، فكل ما يعبد وثن، كل ما يعبد من دون الله من بقعة أو شجرة أو حجر أو غيره هو وثن من الأوثان، فليس المراد بالوثن فقط الصنم، الصنم وثن، الصنم وثن الذي اتخذ معبودا وإلها هو صنم، وكذلك الشجر وثن إذا عبد، مثل ما مر معنا في العزة شجرة عبدت، والقبر وثن إذا عبد، ونبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعوته وحماه بجدر، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى ذات القبر للوقوع في شيء من هذه العبادات. ومن يمارسون شيئا من هذه الشركيات فيمارسون مع أشياء ليست من القبر بل هي بعيدة عنه. نعم، انتهى، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل أو سائل يسأل، يقول كثر رمي الخبز والنعمة في القمامة، فحبذا لو أنكم تنبهون حفظكم الله عن ذلك.
هذا ليس سؤالا وإنما نصيحة من صاحب هذه الورقة، نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يحسن إليه، في تنبيه على خطأ شائع ومنتشر في كثير من الناس، وعدم احترام النعمة بسبب كثرة النعم، كثرة النعم على الإنسان. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا كثرت النعمة يحصل الفسق في الناس، فالواجب على كل مسلم أن يحترم النعمة وأن لا يكون تعامله معها بهذه الطريقة، الخبز والأرز ونعم الله جل وعلا تلقى هكذا. والذي ينبغي على الإنسان أن يحفظ النعمة، إذا كان شيئا نظيفا صالحا لطعام الناس يبحث عن الفقراء منهم والمحتاجين ويعطيهم إياه، وإن كان ليس صالحا يرسله أو يذهب به إلى الأماكن التي فيها الماشية والطيور فتأكل منه. أما أن تلقى النعمة وتداس بالأقدام وتلقى مع القاذورات فهذا أمر لا يجوز ولا يحل. نعم،
هذا السائل يقول هل يجب على الرجل المستطيع أن يجعل زوجته تحج إذا كانت ليس لها مال خاص؟
وجوبا لا يجب، لكنه من تمام العشرة ومن تمام التعاون وتحقيق الحياة الزوجية، من تمام ذلك أن ينفق عليها ويذهب بها ويجعلها تؤدي فريضة حجها.
هذا السائل يقول رجل كثير الإحداث في الوضوء، فما حكم طوافه علما أن هذه الحالة معه دائما؟
من كان به مرض سلس البول أو الريح فإنه معذور في صلاته وفي طوافه، يتوضأ عند بداية الطواف ويتوضأ عند بداية الصلاة، يعني عند إقبال الصلاة، ويصلي ولا ضير عليه إن خرج منه شيء من البول أو شيء من الريح في صلاته. ولكن إذا كان معه سلس البول فينبغي أن يضع شيئا يحفظ أرض المسجد من أن تتلوث برذاذ أو قطرات البول.
وهذا يريد النصح للإخوة الذين يمكثون في الروضة ولا يتيحونها لإخوانهم إذا أرادوا الصلاة.
وعلى كل حال إن تيسر للمسلم أن يصلي في الروضة يفعل ذلك، وفي الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن لم يتيسر يكون جلوسه في المسجد في أي مكان منه، ويحرص على الصفوف الأولى والإكثار من الذكر وقراءة القرآن وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والتزاحم والتدافع وإيذاء الناس بعضهم لبعض لا ينبغي لا في الروضة ولا في غيرها.
هذا السائل يقول هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت ولو في كل يوم مرة أو مرتين؟
مر معنا في درسنا الماضي قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وقد عرفنا المراد بجعله عيدا أي بكثرة المعاودة والتكرار، ولم يكن على هذا العمل هدي السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والمسلم أينما كان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة مثل ابن عمر إن قدم من سفر ذهب للزيارة، أما التكرار أو تخصيص أوقات كل يوم أو بعد كل عشاء أو كل سبت أو في رأس كل شهر، فهذا كله من اتخاذه عيدا الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه.
وهذا يسأل يقول: هل يجوز إجابة الدعوة أو أخذ الهدية من صاحب مال حرام لأنني أعيش في بلد أكثرهم مكسبهم من المخدرات؟
إذا كنت متحققا أن مالها مال حرام فتجنب أكل الحرام، سواء باشر الإنسان اكتساب الحرام بنفسه أو باشره غيره. فمثلا من رأى شخصا سرق مالا يعرف أن هذا المال لا يحل له فلا يشاركه في أكله، وإنما الواجب عليه أن ينصحه ويقول له: هذا المال الذي عندك لا يحل لك. أما إذا شاركه في أكله فيكون قد أكل ما علم أنه حرام وسحت، وأيضا فوت على نفسه باب النصح لغيره.
وهذا السائل يقول: هل قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وكذلك قراءة الفاتحة لأمواتنا وعند الزواج؟
قراءة الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأموات هل هو بدعة أو سنة؟ هذا يعرف بمراجعة السنة، فإذا كان على هذا العمل دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله وفي إقراره وما كان عليها صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا كان هذا الأمر سنة موجودة ماضية فيكون سنة، وإن لم يكن موجودا فلا يكون سنة، وإنما يكون من الأشياء التي أحدثها الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولكن لما جهل الناس بالسنة أحيوا أمورا ليست من السنة وأماتوا أمورا هي سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال لمن يقرأ الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأها للأموات عند زيارتهم أو بدون زيارتهم يقال لهم: من أذن لك بهذا؟ أي دليل على هذا العمل في الكتاب أو في السنة؟ وأين صدر الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من فعل هذا العمل؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالشاهد أن هذا العمل ليس من السنة ولا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.